بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كنا قد انتهينا من درس الشواهد والمتابعات، ولكن بما أن الدرس الأخير لم يوجد في الجهاز فنعيد آخر درس وهو في باب تتبع الطرق بعد الشواهد والمتابعات. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، قال الشراح، وأيضا المستخرجات والمشيخات والتواريخ والفوائد والسير، تدخل في هذا، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو شاهد، أيضا ما هو تابع فقط، يعلم أن له متابع أو شاهد أم لا، هو الاعتبار. والاعتبار تعريفه هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعات والشواهد، الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعات والشواهد، هذا يسمى الاعتبار. حتى قال العراقي في الألفية: الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. وقال الصنعاني رحمه الله في قصب السكر: تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت نفعا، بالاعتبار منه نلت، بالاعتبار نلت نفعا، هذا هو الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ الهيئة الحاصلة في البحث عن الشواهد والمتابعات تسمى الاعتبار. قال: وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. إذن فالقسمة ثنائية: شواهد ومتابعات. فابن الصلاح لما قال في مقدمة معرفة الاعتبار والشواهد والمتابعات، قد يظن الظان أن هذا قسم ثالث، وهذا ليس بقسم ثالث، بل هو الهيئة الحاصلة للكشف عنهما، عن الشواهد والمتابعات. هذا القول من الحافظ ابن حجر اعترضه تلميذه الشيخ قاسم الحنفي ابن غطل وبغاء، وقد تقدم وذكرنا لكم أن الشيخ قاسم هذا يعني يحاول جاهدا في شرحه أن ينتقد الحافظ ابن حجر بحق أو بباطل، المهم يحاول أن ينتقد بقدر المستطاع، بعض الانتقادات تكون صحيحة وبعضها ليست صحيحة. فالشيخ قاسم يقول: ما قاله ابن الصلاح صحيح، يعني معناه أنه لا يهم، لأن هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء، معناه أنه إيش؟ كأنه يقول هو قسم ثالث. فرد عليه القاري، وكثيرا ما يرد القاري على ابن قطل وبغاء، والقاري كما تعلمون أو يعلم بعضكم أن له شرح على النزهة، فرد عليه القاري ورد عليه اللالقاني أيضا. قال القاري، ورد عليه برد قوي، قال القاري: وأغرب تلميذه أي الحافظ، حيث قال: ما قاله ابن الصلاح صحيح، لأن هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء، انتهى. وفيها أنه ليس كل مغاير للشيء قسيما له. فعلا أن الاعتبار ليس هو الشواهد وليس هو المتابعات، لكن هل هو قسم لهما؟ لا. فمراده أنه ليس نوعا على حدة، هذا مراد الحافظ، قسيما لهما. فتدبر، يقول ابن قطل وبغاء، فتدبر ثم تعقب، وإلا فتأدب فإن الأدب خير من الذهب، وإلا فتأدب فإن الأدب خير من الذهب. وكما سمعت أن بعض أهل العلم يسميه بالطالب العاق، ابن قطل وبغاء مع الحافظ بن حجر بعضهم يسميه بالطالب العاق، كما أنهم يسمون ابن مالك، ولد ابن مالك، بإيش؟ بالولد العاق. ابن مالك لما شرح الألفية حاول أن ينتقد أباه بقدر المستطاع، فكانوا يسمونه الولد العاق. طيب، قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، يعني الذي مضى كله، تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. قد نبه تلاميذ المؤلف عن المؤلف معنى هذه الفائدة، وهو أنه إذا حصل التعارض، فمثلا الصحيح لذاته إذا تعارض مع الصحيح لغيره يقدم الصحيح لذاته في الغالب، والحسن لذاته إذا تعارض مع الحسن لغيره يقدم الحسن لذاته وهذا في الغالب. إذن فائدة يعني هذه التقاسيم قد يستفاد منها عند التعارض فيقدم الأقوى. قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. المقبول الذي هو من قسم الصحيح أو الحسن بقسميه، قد يكون أحيانا معمول به وهو الأصل، وقد يكون أحيانا صحيح وليس معمولا به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. قال الصنعاني: إن لم يعارض سميه بالمحكم. إذا جاء الحديث الصحيح أو الحسن وليس له ما يعارضه يقال هذا حديث محكم، هذا حديث محكم. ثم إن المحكم كما نبه الشيخ العثيمين في شرحه، المحكم يأتي على ثلاثة معاني، المحكم يأتي على ثلاثة معاني. فقد يأتي المحكم وهو المقصود في هذا الباب المقابل للمنسوخ، يطلق على المقابل المنسوخ أي الذي لم ينسخ يقال له محكم. وقد يطلق المحكم على ما ليس متشابها يقال هذا المحكم وهذا المتشابه، وهذا يذكر في باب إيش؟ في باب القرآن. وقد يطلق المحكم على الكلام الرصين الذي قد أحكمه صاحبه، وهذا عبارة يقولون عن إحكام لفظي، عبارة عن إحكام لفظي من حيث إيش؟ أنه أتقنه وجعله محكما متقنا. ومراد المؤلف هنا أراد المحكم الذي ليس بمنسوخ، الذي ليس بمنسوخ. ممكن الذي ما عنده الملزمة هذه يصورها فتخف عليه الكتابة، سيبقى بعض الأشياء اليسيرة التي يكتبها. قال: فهو المحكم وأمثلته كثيرة. وقد صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي، صنف في المحكم كما في قضاء الوتر. قال: وإن عورض، هذا الذي المقبول عورض، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. وقوله مقبولا مثله نبه المصنف هو الحافظ بن حجر أن المراد بهذا العبارة أي أنه مثله في القبول لا في الدرجة، أن يعارضه ما هو مقبول إيش؟ مثله. إيش المراد بمثله؟ أي في القبول، هذا مقبول وهذا مقبول، لا يشترط أن يكون مثله في الدرجة. أننا ما نأتي لتطبيق ما سيأتي إلا إذا كان صحيح مع صحيح، حسن عارضه حسن، حسن لذاته عارضه حسن لذاته، حسن لغير عارضه حسن لغيره، لا يشترط هذا. المهم قوله معارضه مقبولا مثله أي في القبول، فلو كان صحيحا وعارضه حسن ما زال من هذا الباب. قال: وإما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. وأحيانا قد يكون معارضه مقبولا لكن دونه يشمله الحكم، فليس هذا محصور في المردود، كما نبه على ذلك الشراح على النزهة أنهم يقولون إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، أو أيضا مقبول لكنه دونه، حتى يعني تتضح الأقسام، هذا لم يحصر. قال: فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. ومن هنا عيب على ابن قتيبة وعيب على ابن خزيمة لكنه قليل. أما ابن قتيبة عابوا عليه في كتابه تأويل مختلف الحديث أنه يأتي إلى حديث ضعيف وحديث صحيح بينهما تعارض فيجمع بينهما، فقال أهل العلم هذا لا يحتاج إليه، الضعيف يلقى والصحيح عمل به، ما نحتاج إلى جمع بين الصحيح والضعيف. فإن الثاني الذي هو المردود لا أثر له، وإنما يحصل إيش؟ النظر في الناسخ والمنسوخ والجمع والترجيح بين الأدلة الصحيحة الثابتة. قال: وإن كانت المعارضة بمثله. وقول إن كانت المعارضة قد نبه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بفائدة وهي موجودة هنا، أن التعارض إنما يكون في الظاهر لا في حقيقة الأمر، ف فليس هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضة في الباطن والحقيقة، ليس بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض في الحقيقة، إنما إذا كان هناك تعارض فإنما هو في الظاهر يعود إلى قلة الفهم عند من ظهر له ذلك التعارض. قال ابن القيم: ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتة، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، إلى آخر كلامه. إذن فقول إن كانت المعارضة أي المعارضة في الظاهر، وإلا في الحقيقة فلا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. بغير تعسف قالوا أن يكون موافقا للقوانين اللفظية والشرعية والعقلية، القوانين اللفظية أو العقلية أو الشرعية، لأنه إن لم يكن موافقا للقوانين فإن ما كان بتعسف الخصم قد يرده، ما كان بتعسف فإن الخصم قد يرده وينتقل إلى ما بعده من المراتب. قال: بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع، إذن إذا حصل تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لنا، وإلا ليس هناك تعارض في الحقيقة، إن لم يكن هناك معارض فهذا يسمى باب المحكم تقدم تعريفه. وإن كانت هناك معارضة فننظر في المعارض، فإن كان مردودا فلا ينظر إليه يترك، وإن كان مقبولا فإننا نبدأ في مسألة الجمع بين الدليلين. ولهذا قال الصنعاني: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث، إلى آخر كلامه. فإن أمكن الجمع، إذن هذه المرتبة الأولى عند جماهير المحدثين أننا نبدأ بالجمع بين الدليلين لأن إعمالهما أولى من نسخ أحدهما أو إهمال أحدهما، فنبدأ بالجمع إلا إذا عجزنا. والجمع كما يقول الذين ألفوا في مختلف الحديث قالوا: هو إعمال حديثين مقبولين متعارضين في الظاهر، إعمال حديثين مقبولين متعارضين في الظاهر يحمل كل منهما على محمل صحيح مطلقا أو بوجه دون وجه أو بوجه دون وجه بحيث يندفع التعارض، بحيث يندفع التعارض، هذا هو الجمع. قال: فهو النوع المسمى مختلف الحديث. إذا جمعنا بين الحديثين هذا الفن إيش يسمى؟ يسمى مختلف الحديث، ويقال فيه مختلف الحديث ويقال مختلف الحديث بالكسر وبالفتح، اسم فاعل ويقال فيه اسم مفعول مختلف. وقد عرفه أهل العلم بقولهم كما فتح المغيث للسخاوي قالوا بالكسر: مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض في الظاهر بمثله، الحديث المقبول المعارض في الظاهر بمثله. إيش سمى هذا الباب؟ مختلف الحديث. طيب مختلف بالفتح قالوا: هما الحديثان المتضادان في المعنى ظاهرا وكلاهما يحتج به. فإن قلت الحديث الذي يعارضه في الظاهر وهو محتج به يقال مختلف، وإن قلت مختلف فمعناها الحديثان معا، الحديثان معا. هذا الباب يسمى مختلف الحديث. إن كان ليس هناك معارضة يقال له باب المحكم، وإن كانت هناك معارضة فإن ضعف المعارض لا يعمل به، وإن كان هذا المعارض مقبول فنجمع بينهما، فإن جمعنا وتيسر الجمع يسمى هذا باب مختلف الحديث وألفت فيه المؤلفات. قال: ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس وابن عمر، وجاء في مسلم عن جابر والسائب بن يزيد، جابر والسائب بن يزيد. وفي بعضها غول وفي بعضها ليس فيها ولا غول وهكذا. المهم أنه في الصحيح عن جماعة من الصحابة قال مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا الحديث الثاني قال وكلاهما في الصحيح. الحديث الثاني في صحيح البخاري معلقا ووصله أبو نعيم ووصله ابن خزيمة وهو صحيح. إذن الأول ليس فيه العدوى والثاني فيه تفر من المجذوم، ظاهرهما التعارض وكلاهما مقبول، فنلجأ إلى ماذا؟ إلى الجمع فيكون من باب مختلف الحديث. قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، كيف يقول لا عدوى ثم يقول فر من المجذوم؟ لماذا يفر من المجذوم؟ خوفا من العدوى. إذن كيف يقول لا عدوى؟ إذن ظاهره التعارض. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. إذن هذه الأمراض لا تعدي بنفسها ولا بطبعها، لكن المجالسة السبب للعدوى. فقوله فر من المجذوم لأن مجالستك للمجذوم قد تسبب لك العدوى، لكن قوله لا عدوى أي بنفسها وطبعها، وإنما المجالسة هي السبب. هذا الجمع الذي ذكره المؤلف. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. هذا سبب، المجالسة السبب، لكن هل يلزم منها العدوى؟ لا يلزم منها العدوى. كما أن الزواج سبب للإنجاب، لكن هل يلزم أن من تزوج يأتي له أولاد؟ لا يلزم. وضع البذر في الأرض سبب ليش؟ للنبات. فهل يلزم أن تنبت هذا البذر؟ هل ينبت؟ لا يلزم. وهكذا. إذن فهو سبب، وقد يحصل المسبب وقد لا يحصل. هذا القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم. قال كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره كالشافعي والبيهقي والنووي، وهذا الذي اختاره العراقي وابن رجب، وعزاه النووي إلى الجمهور، ورجحه ابن القيم وابن مفلح وأئمة هذا العصر كالشيخ بن باز والعثيمين والفوزان والنجمي وقبلهم أحمد شاكر واللجنة الدائمة، كل هؤلاء على ترجيح قول الجمهور أنه لا عدوى بطبعها، ولكن المجالسة السبب لانتقال الأمراض، وخاصة الأمراض التي قد علم أنها تنتقل. هذا القول الأول. قال والأولى في الجمع بينهما، الآن يأتي بقول آخر يرجحه الحافظ في الجمع بين الحديثين، والأولى في الجمع بينهما أي قال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، أي أنه ليس هناك وجود للعدوى أصلا ولا أيضا بالطبع ولا بالسبب، ليس هناك عدوى أبدا، ما في عدوى. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وهذا حديث أبي هريرة عند أحمد وابن مسعود عند الترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لا يعدي شيء شيئا، فيقول ما في عدوى. وأصحاب القول الأول ماذا يقولون في هذا الحديث؟ لا يعدي شيء شيئا بطبعه بأصله بسببه، إنما بالسبب. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه، وقد نبه القاري رحمه الله أنه عارضه في الظاهر، أما إذا كانت المعارضة حقيقية فهو كفر، لكنه سأل مجرد سؤال، بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني يقول له إذا كان هذه أصيبت بسبب مجالسة الجمل الذي فيه الجرب، طيب وهذا الأول الذي أصيب هذا المرض من أين أتى له؟ وهذا كله يبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن العدوى إنما هي بسبب المخالطة لا أنها بنفسها وطبعها، فكم من مرض معد ولا يحصل انتقال بسبب المجالسة، وهذا يحصل، وكم من مرض معدي مجرد لحظات فينتقل. قال يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار، الآن أصحاب هذا القول الذي رجحه الحافظ يحتاجون إلى رد على حديث فر من المجذوم. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع حتى لا يقع في نفس الإنسان شيء، هكذا يقول الحافظ، وحتى لا تتشكك وحتى لا تصاب بوساوس أنك قد أعديت، فابتعد فر من المجذوم. قال من باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. هذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر هو قول الإمام مالك وهو قول الطبري وقول أبي عبيد وقول الطحاوي وابن خزيمة والقرطبي والسخاوي وترجيح شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. ما هو هذا القول؟ أنه ليس هناك عدوى أبدا، لا بطبعها ولا بأصلها ولا بالمجالسة ولا سبب ولا شيء. طيب ما هو توجيه حديث فر من المجذوم من باب سد الذرائع حتى لا يقع في الإنسان شك إذا أصيب بذلك المرض بتقدير الله عز وجل؟ هذان القولان المشهوران. وقال بعض أهل العلم أن قوله فر من المجذوم هذا خاص بالجذام، الجذام فيه عدوى وما عداه من الأمراض لا تعدي، وهذا اختاره الباقلاني. وقال بعضهم ليس هناك عدوى، وأما قوله فر من المجذوم إنما هو لتطيب خاطر المريض بهذا المرض، فإنه إذا اقتربت منه ثم هربت من عنده ربما يقع في نفسه، فلهذا ابتعد من أول الأمر. طيب وما هو؟ قال هنا والله أعلم. وما هو الأقرب؟ الأقرب والله أعلم قول الجمهور، الأقرب والله أعلم قول الجمهور. قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى وأقواها، ذكر الأقوال كلها، ذكر 4 أو 5 أقوال ثم قال وأقواها. عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة المكروبات ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وأن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، وتختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يختلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح رحمه الله. طيب وقوله قول أحمد شاكر هو الأقرب، فإن الجمع بين الأدلة كما تقدم وما جاء في الطب الحديث يؤيد ذلك. طيب لماذا فلان يجلس بجانب المريض ولا يصيبه العدوى؟ ذكر أن الإنسان عنده من الحماية والوقاية، والناس يختلفون في شدة تلك الحماية وقوتها وضعفها، فمن الناس من يخترقه المرض ومن الناس من لا يضره مجالسة المريض بذلك المرض المعدي. الشاهد من هذا كله أن هذا الباب الذي هو جمع بين الأحاديث الصحيحة يسمى إيش؟ باب إيش؟ سمى باب مختلف الحديث، ويقال له مختلف بالفتح، هذا باب مختلف الحديث، ليس المقصود الجمع بين الحديثين المعينين، إنما أراد ابن حجر أن يمثل مثال لهذا الباب الذي يسمى مختلف الحديث. إن لم يعارض سميه بالمحكم أو مثله أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث. إذن إذا جمعنا بين الأحاديث يقال له مختلف الحديث. كان ابن خزيمة يقول ليس بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض، وأي حديثين بينهما تعارض آتوني بهما أجمع لكم بينهما، وكان غاية في الجمع بين الأحاديث. قال وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وهو من أول من ألف، وقد اختلف أهل العلم في هذا التأليف للإمام الشافعي. فابن حجر هنا يشير إلى أنه مؤلف خاص، في كلامه يشير إلى أن المؤلف هذا إيش؟ أنه خاص. والعراقي رحمه الله تعالى في شرح الألفية، الألفية لمن؟ العراقي في شرح الألفية لمن؟ لمن شرح الألفية؟ لا، الألفية شرحها في شرح، كما أنه شرحها بعده السخاوي. فالعراقي في شرح الألفية يقول كتاب الشافعي في اختلاف الحديث هو جزء من الأم، ليس مصنفا مستقلا. أما عبارة الحافظ وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، فيها إيش؟ إشارة إلى أنه كتاب مستقل، كما سمعت أن هناك خلاف هل هو الأم أم أن في الأم جزء من الأم أو أبواب في كتاب الأم أم أنه كتاب مستقل. المهم تكلم الشافعي على اختلاف الحديث ولم يقصد الاستيعاب، فما ذكر كل ما ذكره من بعده. قال وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، وتأويل مختلف الحديث قال فيه السخاوي أتى فيه بأشياء حسنة وقصر باعه في أشياء وقصر فيها، لأن ابن قتيبة ليس بتلك المرتبة العالية في علم الحديث، فلأنه في درجته في الحديث إيش؟ ضعف. ابن قتيبة ضعف الحديث، ولهذا كان كتابه فيه شيء من القصور، وقد حققه الشيخ سليم الهلالي وأخرجه في مجلد، في مجلد طيب هذا الموجود عندنا في المكتبة هنا، في مجلد عندي تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وتحقيق الشيخ سليم الهلالي. الحلبي هنا في الحاشية يقول: كتاب تأويل مختلف الحديث وهو مطبوع مرارا، وقد فرغ بعض طلبة العلم أخيرا من تحقيقه على نسخ مخطوطة عدة. ما قال الشيخ سليم الهلالي؟ بعض طلبة العلم كأنه ما يعرفه. طيب، قال: والطحاوي، وكتاب الطحاوي مشكل الآثار، الذي عندنا مشكل الآثار هو يتحدث عن هذا، يجمع بين الأحاديث، فأنت إذا مر بك حديث أشكل عليك الجمع إلى أين ترجع؟ ترجع إلى تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، إلى مشكل الآثار للطحاوي. قال: مشكل الآثار، قال: وقد شرحه العيني وغيرهما. وقد ذكر السخاوي فتح المغيث ممن ألف في مختلف الحديث ابن خزيمة وابن جرير الطبري وابن فورك والقرطبي وابن حزم وغيرهم، كل هؤلاء كتبوا في مختلف الحديث. ثم سيذكر الحالة التي بعدها: إن لم نستطع الجمع فماذا نعمل؟ سيذكر ما بعده. قال: إن لم يعارض سميه بالمحكم أو مثله عارضه، فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى، فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرفه، فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. فنحن في البداية ننظر في الحديث، فإن كان لم يعارضه شيء فهو محكم، وإن عارضه ننظر إلى المعارض، فإن كان ضعيفا مردودا لا يقبل، وإن كان مقبولا في أي مرتبة المقبول فإنه يجمع بينهما، نبدأ بالجمع، فإذا جمعنا بينهما يقال لهذا الباب باب مختلف الحديث، فإن لم نستطع الجمع نرجع إلى مسألة الناسخ والمنسوخ، وهو الذي سيذكره المؤلف بعد، فننظر التاريخ أيهما متقدم وأيهما متأخر. وهذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.